بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 17.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نكمل إن شاء الله، رحمكم الله، نكمل ما سبق أن بدأناه. وصلنا إلى أن الشاطبي يشير إلى أمرين يعني متعارضين في موضوع الأخذ بالعزيمة، إن كان الأخذ بالعزيمة أولى أم الأخذ بالرخصة أولى. فهو فصل هذين الاتجاهين في المسائل التي تحدث عنها في هذا الباب بشكل عام. فنأتي بالأدلة التي تكلم فيها الشاطبي عن موضوع الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة في المسألة السادسة. قال أن الأولى في الأصل، قال أن الأولى، أتى الشيخ بأدلة على أن الأولى الأخذ بالرخصة. إن لم تكن رخصة تحفظ أصل التكليف كالميت، الأصل الأخذ، لا هو هنا في نقطة، أنا معلش، الأفضل الأخذ بالعزيمة، هنا هي الأصل الأخذ بالعزيمة، نعم. فهو الأصل هنا الأخذ بالعزيمة، لأن العنوان في ترجيح الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة. فالأدلة أن الأصل هو الأخذ بالعزيمة إن لم تكن رخصة تحفظ أصل التكليف زي الميتة، لأن هنا الرخصة ماشي رخصة في الأكل، في إباحة الأكل بذاته، ولكن هي ضرورة لحفظ النفس، فهذا هو أمر. وقال إيش الأدلة؟ قال أولا أن العزيمة هي أصل مقطوع به، لأنه العزيمة هي اللي ورد بها الحكم الشرعي أولا، زي الصلاة بأربعة وكذا، اللي ورد بها الشرع أصلا. والرخصة لابد أن يكون سببها مقطوعا به، عشان يبقى مقطوع قطعي وصد قاطعي، فعشان يتعارضه لازم يكون السبب بتاع الرخصة مقطوع به. ولكن سبب الرخصة مش مقطوع به، لأنه يختلف من فرد إلى فرد، ومن قدرة إلى قدرة، ومن حال إلى حال. فهذا مقطوع به مقابل شيء غير قطعي، فقطعي مقابل شيء قطعي، ولذلك إيه؟ غير قطعي من ناحية السبب، مش من ناحية إن الرخصة موجودة أجازها الله سبحانه وتعالى أو رخص بها، من ناحية سبب إيقاعها فهي غير مقطوع به. فهنا بتقول أنت إنه فيه العزيمة مقطوع بها والرخصة غير مقطوع بها من ناحية سببها، فإيه اللي يقدم؟ المقطوع القطعي طبعا. الأمر الآخر قال العزيمة هي الأصل الثابت الكلي العام في الشريعة، والرخصة طارئة عليه، إذ هي جزئية من حيث أنها تعود للفرد والحال. فهنا إذا تعارض كلي وجزئي قدم الكلي. الأمر الثالث ما جاء في الشريعة من الوقوف مع الأمر والنهي. لازم أعمل بعض التعديلات، أنا بكتبها بسرعة وغالبا بيبقى من ذهني الكلام. ما جاء في الشريعة من الوقوف مع الأمر والنهي، وإن حمل مصاعب ومشقة معتادة، كما في كل التكاليف. يعني الأصل إيه؟ إن إحنا نصلي الأربعة، والأصل في مشقة كمان موجودة. فإيه ما هو مدى بقى الاختيار في زيادة هذه المشقة؟ الأمر أن المشقة بتزيد في بعض الأحيان، لكن طبعا هذا هو دليل وضعه، وأنا أقول لا نوافق على ذلك. فمثلا هو ذكر مثال بأن أبو بكر الصديق لم يأخذ بالرخصة التي عرضها عليه بقية الصحابة في عدم قتال منع الزكاة. هذا أمر غير صحيح. ليه؟ لأن نقول أن قتال منع الزكاة لم يكن فيه رخصة أصلا ابتداء، يعني هو بيقول أن دي رخصة هو تركها لأخذ العزيمة. نقول أصلا الرخصة غير موجودة في قتال منع، لأنها متعلقة بالقضاء على أصل الدين. أصل هو نفس الكلام اللي قال، إذا كانت الرخصة متعلقة زي أكل الميتة بالنسبة للفرد، فدي استئصال الدين بالنسبة للجماعة، فتعود الرخصة في هذا إلى العزيمة أو إلى الرخصة اللي لابد من العمل به، أي من الحالتين، يا رخصة لابد من العمل بها كما ذكرنا في أكل الميتة بالنسبة للفرد، وإما ليست فيها رخصة ابتداء، إنما هي هذه عزيمة ويجب الأخذ بها. فالمثال اللي ذكره غير صحيح، شفت؟ رابع نقطة قالها هو أن الترخص إن أخذ به في كل المواضع أدى، وهذا أمر صحيح منه، أن الترخص إذا أخذ به في كل المواضع أدى إلى انحلال عزائم المكلفين. تتبع الرخص هو أنا المقصود، تتبع الرخص في كل المواضع وكل الأحيان، لأننا هنتكلم إحنا بعد كده على إيه هي درجة المشقة اللي فعلا بتهيأ لك، لأنه في قدر من الاجتهاد الخاص هنا في، وده بيعرض لنا كلنا، كما يعرض لي أنا لما في موضوع الجلوس في الصلاة، يعني ظهري بيوجع وكذا، هل هذا الوجع بالقدر اللي خليني أجلس، ولا بالقدر اللي أكافحه وأنزل وأطلع وأقوم؟ هذا بيعرض لناس كتير جدا. النفس تميل مع الوقت إلى أنها تأخذ بالترخص، فقد يقل زي ما هذكر هو في الحياة لما تقرأها لحالكم، هذا بيقول أنه الناس، وهذا أمر صحيح يعني نظر ثاقب منه، أنه الناس بعد فترة بيميلوا إلى أنهم يتعودوا على الرخصة المستمرة، فلا يعرفوا متى توقف العمل بالرخصة ومتى ما لم يتوقف، فتعود إلى أنها كالعزائم بالنسبة له. وده مش مقصود الشارع، مش مقصود الشارع نخلي الرخصة عزيمة، ده هو وضع كذا، ولكن استمرار العمل بها وتعود الأخذ بها في كل وقت بيضيع على الناس إدراك حدودها، ومتى يتركوها ليرجعوا إلى العزيمة وهكذا. فلذلك قد تكون في أمور، ولذلك هو يقول هنا الترخص إنه أخذ في كل ماضي أدى إلى انحلال عزائم المكلفين، عزيمة، وده أمر يجب أن نستصحبه في عقولنا كذلك، ليس من جهة صوفية ولكن من جهة واقعية، أنك تلاحظ نفسك متى تأخذ بالرخصة. إن ثبتت الرخصة بسببها فهي أولى زي ما ذكر أولى من الأخذ بالعزيمة، وإلا ولكن تراجع نفسك دائما مع سبب الرخصة، مش مع يتراخد بالرخصة ولا لا، إن وقع سببها، لا، هذا معروف أنك تأخذ بها استحبابا ندبا وفي بعض الأحيان وجوبا، ولكن هل وقع سبب الترخص ولا لا، وما مدى الحديث في سبب الترخص هنا. وهو صحيح كما في الرخصة التي تقال بالأخذ بالجواز حين يختلف الفقهاء في المنع والجواز. الفقهاء انت عارف في ناس بيتتبعوا الجواز، يقول لك العالم يجي يقول لك جائز جائز جائز، انا كتبت هنا حتى القرضاء والتواصل، ما اعرفش اللي جاب على ذهني في ساعتها، قلت القرضاء والله ضيعتونا انتم مع القرضاء. حين يختلف الفقهاء عن المنع والجواز، يعني القرضاء ياخذ بالجواز دائما، وهذا ضد كلام الرجل، ضد كلام، هذه مذهبيه في التوسط ضد كلام الشاطبي هنا، صحيح انه اصل الترخص هنا للفرد او للفقيه، ما هو الفقيه يجي له ناس يسالوه، فإذا أخذ بالتوسط في كل شيء، لكن نقول هنا أن الأمر لا يعود إلى الترخص. الفكرة هنا أن الأخذ يجب أن نفهم أن نفرق بين أمرين، يعني هذه النقطة لم يذكرها الشاطبي ولكنها واضحة من السياق. الفكرة هنا أنه العامي ما بيأخذش بالحكم، العامي بيرجع للشيخ بيأخذ فيه الحكم. فموضوع أن لأن هم يرجعوا إلى حديث رسول الله، خد بالك عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولوا أنه ما خير رسول الله بين أمرين إلا أختار عيسى. جميل، كلنا بنفهمها كده صحيح، لكن خد بالك من النقطة، رسول الله فقيه، هذا ليس للفرد، هذا للفقيه. هم المشكلة التي أنهم بيروح بيخلوا الناس يعملوا كده، أنه يروح للفقهاء ويشوف أيسر بين الفقهاء ويأخذ بيه شوبينج، هذا غير صحيح، لأنه رسول الله هو اللي، الفقيه هو اللي يختار، يعني يشوف إيه الجائز والصحيح. فإذا الفقيه رأى أن الحكم الصحيح حكم الجواز يقول به، في الحالة دي يكون الترخص جاء عن طريق فتوى شرعية بتؤكد حكم الجواز، أو يرى أنه عدم الجواز. فالفكرة هنا بتعود إلى الفقيه نفسه مش للعامي، فالعامي ليس له أن يستدل بهذا بهذا الموضوع. الفقيه هو اللي يستدل بالحديث بتاع اللي اختار أيسرهما. دي نقطة. النقطة الثانية أن الفقيه نفسه لما يفعل هذا يجب أن يكون فقيه مراعي، معلوم عنه أنه بيراعي الحدود الشرعية والعلم الشرعي، وأنه أنه في عنده فهم على الأقل لهذه الأصول، أن الأولى وهو يفتي أن الأولى أنه العزيمة تكون موجودة وأنه كذا وكذا، يعني يوازن بالأمور. أما إذا أخذ كل الجوازات، الفقيه نفسه إذا أخذ كل الجوازات وقع في المحظور، ها؟ قتل عزائم المكلفين زي يقول الشاب، لا يحل هذا لا على الفقيه ولا على المستفتي، لا على المفتي ولا على المستفتي. كذلك يتحدث الشاطبي عن نقطة هنا تتعلق باعتبار العزيمة وتقدمها على الرخصة، أنه كثير من الأحيان ما نتوهم في اعتبار الرخصة. وهنا أقصد بالتوهم إيه؟ السبق بتوقع وقوع السبب، إنك تتوقع أن سبب الرخصة سيقع، كأن يكون لك عادة في أنك تعيا في الشتاء، فيأتي رمضان في الشتاء فتبدأ أنت بعدم الصيام رغم عدم وقوع المرض. ليه؟ لأنك تتوقع أن عادتك كل سنة في هذا الوقت بتمرض، فهذا لا يصح، لأنه إحداث الأمر قبل حكم على أمر قبل وقوعه لم يحدث، هذا وهم. لازم تنتظر حتى يقع السبب بالفعل، ثم وإن كان متواتر وإن كان دائم الوقوع، أو واحد يتوقع أنه هيكون في لصوص فيقصر الصلاة أنه مثلا خايف أنهم يهجموا عليه، وفيش لصوص هجموا عليه، هو توقع سمع أنه في لصوص في الطريق ده، لكن هو ماشي يصلي الأربعة لغاية ما يهجم اللصوص وبعد كده يبقى يقصر. أو أن الماء سينقطع، عنده في العمارة معروف أن الماء بتنقطع من 6 لـ 9 زي الأفلام من 6 لـ 9 بتاعت زمان، يتوقع انه الماء ينقطع من 6 لـ 9، فياتي هو الساعه في كل مغرب يتيمم، ما فتحش الحنفيه ويتيمم، فهذا توهم في وقوع السبب، فلا يصح هذا في الترخص. فذلك يقول ان عليه القضاء. ليه؟ لانه السبب لم يقع حتى اذا الماء انقطع، حتى اذا الماء انقطع. ليه؟ لانه هو يعني هو اذا صلى، إذا تيمم وبعدين راح لا فتح لقى المية، وهمه بتوقع الماء لا يجعل الصلاة صحيحة، فاجب عليه القضاء إذا فت وقتها أو الصلاة. ها؟ حتى لو ما لقاش، لا، وحتى لو ما لقاش المية يجب عليه القضاء، لأنه هو أصلا بنى الرخصة على عدم وجود السبب، حتى لو ما لقاش. وهي غير كل بتاع المرء مشقة غير حقيقة، وفيه من هوى النفس ما فيه، طبعا ده من هوى النفس ما فيه. المسألة السابعة، هو يناقش هنا أنواع المشقات والإيه، مناقشة تعارض تقديم الرخصة أو العزيمة. يعني يتكلم بقى على الرخصة اللي قالوا أنهم إيه يقدموها، فتحدث عن أنواع المشقات. فأنواع المشقات قال هي إما حقيقية، فالمشقة هي سبب الرخصة، أن تكون مشقة وهي سبب الرخصة وقع بالفعل وغير مقدور على مثله. غير مقدور يعني إيه؟ يعني خارجة عن المشقة المعتادة، مش مستحيل، غير مستحيل، مش موضوع مستحيل، مستحيل لا، غير مكلف بيه ابتداء.
يحفر بير ويطلع مية مثلا،
لا ما ينفعش، ممكن يحفره لكن ده مش مطلوب، يعني غير مقدور، فلا شك في تقديم الرخصة. مثلا هذا المثال. أو المشقة تكون متوقعة أو مظنونة، فهنا الأمر حسب قوة الظن، إما أن يستند لسبب مثل الدخول لسبب مثل الدخول في العزيمة وعدم القدرة عليها، إنه لو دخل في العزيمة مش يقدر، ويتوهم لو دخلت في العزيمة أنا مش قادر أكمل. ليه؟ لأن المشقة المصاحبة أنا عارف أن أنا مش قد العملية دي. أو سبب مأخوذ من الكثرة، أي كثرة حدوث عدم القدرة في مثله، يعني أنه يكون كثرة حدوث عدم القدرة في مثله، اللي هو أنه حدث من قبل أن مر بهذه المشقة ولم يقدر عليها. يعني حصل عدة مرات أنه حاول هذه المشقة فلم يقدر، فكثرت هذه الأمور ولدت عنه قوة ظن قوي أنه لن يقدر إذا ابتدأ. ولكن في الأحيان دي كلها السبب واقع، سبب موجود، ولكن هو يظن أنه لن يقدر، فهل يدخل فيه ولا لا؟ هل يقول نأخذ بالعزيمة برضو ولا لا؟ لا، ممكن يترخص على طول. ليه؟ لأنه هو قبل كده حاول كثيرا ولم يقدر عليه. شفت؟ أو في المشقة المتوهمة، مشقة متوهمة، أي لم يحدث بعد السبب المرخص أو الحكمة في المشقة، اللي هي المشقة أنها المشقة ما حدثتش، كالتي تفطر جريا على عادتها في الحيض. عارفة أنه يوم سبعة بيجي الحيض، فجرى رمضان يوم سبعة فأفطرت قبل الحيض، أو الذي يفطر لعادته في الحمى في هذا الوقت كما سبق أن ذكرنا، فهذا متوهم، لا يصح الأخذ بالرخصة ابتداء، فإنه فإن لم يقع المرض أو الحيض وقعت الكفارة. إذا لم يقع المرض أو الحيض تقع الكفارة على طول، يجب أن يكفر إذ بنى حكم الرخصة دون وقوع السبب. لكن إذا وقع السبب فصحة الرخصة عليه خلاف، اللي هي الكلمة اللي كنا بنقولها الشيخ علي هنا، إنه هل لو وقع السبب فتح ملقاش المية؟ هو في الحقيقة هنا فيها خلاف، في ناس بيقولوا يقضي وفي ناس بيقولوا لا يقضي. فبعض العلماء صحح الرخصة وأسقط الكفار، كما في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فده ليه؟ أهو لولا كتاب سبق، فهنا أسقط الكفارة والرخصة اللي هم ظنوا أنها هتبقى مع أنه ما كانتش موجودة، فأسقط العذاب لوجود التوقع بحل الغنيمة. وبعضهم لم يسقطها لأن المثل جار في العذاب ليس في ترتيب الحكم الشرعي. هو قال لمسكم عذاب، لكن الحكم الشرعي في الدنيا ما تعرضش ليه، ده بيتكلم على حكم الآخرة، فلم يسقط الحكم الشرعي. ففي البعض قال لو وقع السبب بعد ذلك خلاص، وفي قالوا لا مش عليه الكفارة حتى لو وقع السبب، حتى لو وجد الماء. فهذا أمر. ثم جاء في فصل بعد ذلك فتحدث على عكس ما تحدث عليه من قبل في أسباب تقديم الأخذ بالرخص في مواضعها. احنا تحدثنا بكده على أسباب الأخذ بالعزائم، مظبوط؟ فاكرينها ولا لا؟ لسه متحدثين عليها، اللي هي ذكرناها، اللي ذكرناها من في أول هذا المراجعة، أن العزيمة هي أصل مقطوع به والرخصة غير مقطوع بها، أن العزيمة هي الأصل الثابت الكلي، ما جاء في الوقوف مع الأمر والنهي، وإن حمل كذا وإن حمل المصاعب الترخص يؤدي إلى انحلال عزائم المكلفين، أن الترخص قد يكون فيه بعض من الوهم. هنا يأتي فيه أسباب تقديم الأخذ بالرخص في مواضع، فيقول أن أصل الرخصة قطعي كذلك. مين اللي أنا؟ أصل الرخصة قطعي كأصل العزيمة، لا يقال أنهما متعارضان، لأنهما يعني هو قال قبل كده أنه ده قطعي وده غير قطعي، أن إحنا يجب أن نعارضهما مع بعض، فبنلاقي واحد قطعي وبنلاقي واحد غير قطعي لأنه يتعلق بحكم الفرد على نفسه في المشقة. هنا يقال لا، هو في الأصل أن أصل الأخذ بالرخص قطعي، أنت أترك الحال الفرد نفسه، لكن أصل الأخذ بالرخص قطعي. ده زي بالضبط لما تقول العام والخاص، يبقى إحنا إذا أخذنا بهذا فليس هناك مخصصات في الشريعة، لأنه ده يجري زي مجرى العام والخاص، صح؟ فالخاص بيخصص العام، ما فيهاش مشكلة، أنت فاهم إزاي؟ والمقيد مع المطلق. فإذا أصل الأخذ بالرخصة زي أصل التخصيص، بيرفع العام إلى العموم إلى الخصوص، لا يقال إنهم متعارضين، دول مش متعارضين زي العام والخاص، ده حكم أصله قطعي وده حكم أصله قطعي، فلا يتعارض، لا تقول أيتعارض قطعي مع ظن، هما قطعيان معهما، وذلك كل منهما جار في موضعه، زي العام هو جار في موضعه والخاص ما هو جار في موضعه. أن الرخصة جزئي ولكنه جزئي معتبر بذاته من كلي العزيمة، إن هي صح جزئية لكن هي جزئية معتبرة، زي الخاص والعام والمقيد والمطلق، هي نفس النقطة قبل كده بس عبر عنها بالجزئية والكلية. والكلية إن ده جزئي من كلي، ده قطعي. في النقطة الأولى قال إنه ده قطعي مع قطعي، في النقطة الثانية قال إن ده جزئي مع كلي. أيوة أي نعم، لكن جيد زي جزئية العموم مع الخصوص مع العموم، وزي جزئية الإطلاق مع التقييد. الأمر الثالث أن الأدلة على رفع الحرج ما بلغت مبلغ القطع في الشريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد، كل الآيات القرآنية والأحاديث بلغت مبلغ القطع، وتكررت فتقررت زي ما بيقال، تكررت فتقررت، وانتشرت في أبواب الشريعة فتأكدت. مبدأ الرخصة إنها الأخذ بها مبدأ مقطوع به في الشريعة، الأدلة على رفع الحرج، ولذلك الأولى هو الأخذ بها في موضعها، لأنها هي كأصل، أصل عام كلي موجود، وإن كان جزئي بالنسبة هو هي كأصل، كأصل عام، لكن هي لكن تطبيقها هي جزئية بالنسبة للكلي، لأنها صلاة ركعتين من أربعة، بعض أيام تفطرها من رمضان، فهي جزئية من كلية، ولكن هي جزئية مؤكدة وقائمة بذاتها في الشريعة، ودلت على هذه الجزئية على أنها قطعية أدلة لا حصر لها في الشريعة. الأمر الرابع أن الآخذ بالرخصة موافق لمقاصد الشارع في التخفيف وطلب عدم التنطع، يعني هذا من التنطع في الدين، ما شد أحد هذا الدين إلا غلبه، فهذا نوع من التنطع، الله سبحانه وتعالى بيديك الرخصة تتنطع وتقول لا 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 أخذها، أنا أتحمل، أنا أقدر، هتتحمل اليوم مش هتتحمل بعد كده، زي الصحابي أعتقد عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني طبعا هو الصحابي الجليل لم يكن أعوذ بالله يعني من تنطع، ولكن شد على نفسه وندم على هذا في الأخير، إن الرسول لا أعطاه الرخصة أو الدين أعطاه الرخصة، فهو أن أخذ بالرخصة موافق لمقاصد الشارع، لأن مقصد الشارع أن يخفف على المكلف، ده مقصد عام من عموات الشريعة الكلية، مش بس يخصص عليهم بالجزئيات، لكن خصص ده هو ربنا سبحانه وتعالى خفف عنا بالشريعة الإسلامية زي ما ذكروا، ورفع الأغلال التي والأغلال التي كانت عليه، فرفع الإصر والأغلال بالشريعة كلها، وداخل الشريعة ألا يعلم من خلق، وهو عارف إنه ده صعب علينا، ولذلك قال خلي بدل 4-2، خلي إذا مرضت اعمل كذا، إذا كذا، فهذا موافق لمقاصد الشريعة في التخفيف، فأنت حين تجري على هذا تجري على هوى الشارع، على مقاصد الشرع. خمس حاجة، ترك الترخص مع وجود سببه يؤدي إلى السأم والملل ثم إلى الانقطاع، يعني بيديك رخصة وتفضل وأنت عيان تصوم وتفضل كذا، هتتعب في الآخر، والتعب يؤدي إلى السأم وإلى الملل وإلى الانقطاع عن العبادة وإلى أن تتركها، فالترخص نوع من أنواع الأبواب المفتوحة للمسلم التي يستروح بها رحمة الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يجد يد الرحمة من لا ممدودة فيأخذ بها ويخرج بنفسه عن ضيق الموقف الذي وقع هو فيه، ولو كان بصورة فردية، ولكن هو وقع في موقع في موقع ضيق، فيأخذ بهذه الرخصة، لأنه إذا لم يأخذ بها هيسأم، ومعروف أدلة أن خير العمل أدومه، فإذا كان في شيء يجعل العمل لا يدوم يبقى ده من الايه معارض لخير العمل أدومه. إيه اللي يجعله لا يدوم؟ إنك تترك الترخص. فهذا أمر خام. أمر سادس أن الهوى مذموم إن خالف مشارع الشر، هو يقول أن الرخصة تقع على هوى المكلف، لأنك أنت شايف أنك يعني تعبان شوية، مفطر النهار، ربنا أداني رخصة تعبان، المشقة لم تصل إلى حد المشقة بالنسبة لك، صح ومرض، لكن مرض إيه يعني مرض، ما نستطيع أن أتحمل، أنت فاهم؟ أو أنه العكس، انه لا انا ما اقدرش، فهنا الهوى موجود. الهوى ده مذموم امتى؟ انك تاخذ بالترخص في غير موضع، لانه قالوا العزيمه لابد منها، قالوا العزيمه لابد منها، لانه الهوى هو اللي بيدفعك للترخص مع انك قادر انك تعمله ولو بالمشقه غير المعتاد، فنقول ايوه الكلام ده مذموم اذا كان ليس جار على 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 الشريعه وعلى ما هي على مراسم الشر، لكن إذا جرى الهوى على مراسم الشر فهذا أو أحسن شيء. تبع لما جئت به. فما هو الخطأ في هذا؟ خليني أمشي مع الرادة، خلي هوايا مع الشر، فأخذ بالتخفيف. فهذه أدلة التي سيقت أغلبها، في واحد منها أنا مش هتلاقيه في المسائل، لكن هذه أغلبها التي ذكرها الشاطبي في أسباب تقديم الأخذ بالرخص. والأمرين في الحقيقة تجد لهم مواضع يعني تقوي هذا الاتجاه، أن تأخذ بالرخصة. الأمر الذي نستطيع أن نصل إليه هو اللي هو الحقيقة الشاطبي نص عليه هنا وذكره، أن الأمر يرجع إلى 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 لا هنا زي ما ذكر لما قال أن أننا نتحرز من الوهم ونتحرز من الشيطان إنه يهيئ لنا ويهمنا بمواضع أو بأوقات في الترخص، مع مقابل أننا نراعي الأخذ بالرخص في مواضعها تدينا، مش لأننا احنا مش قادرين، لأنه في أحيان كثيرة بتبقى مريض لكن قادر، كما ذكر البخاري صباعه متعور وملفوف فضعفت عن الرخصة، قال له الحمد لله حسبتك ضعفت عن الرخصة، فهو لم يضعف. فالأخذ بالرخصة قوة عزيمة في موضعها، الرخصة أخذ بها موضعها. فيجب أن نلحظ هذا، وأن نلحظ كذلك أن الشيطان قد يهيئ للمرء أن هناك رخصة، زي ما ذكرت واحد جنبه يوجعه فترة يتعود على الجلوس ولا يحاول أنه يصلي واقفا مرة أخرى لأنه جنبه بيوجعه، فقد تكون رخصة صحت في حقه عدة أيام لكنه بعدين تحسن تراجع وتقدم. يجب ملاحظة هذه الأمور، ويجب ملاحظة عدم المبالغة في الأمر كذلك، إن بالغ في الأمر يعني في أمر بسيط جدا بالنسبة له فيهيئ لنفسه أنه والله هو تحقيق المناط، هل هذا مناط رخصة صحيح ولا ما هوش مناط رخصة، ويجب أن تتأكد أن سبب الرخصة واقع، واللي هو بنسميه تحقيق المناط، أن هذا هو سبب رخصة ولا لا اللي أنا بعمله، واخد بالك؟ يعني إن كان سفر من المعروف من المتواضع أنه يقال على فعله مسافر، هذا ما فيه لأن دي علة ظاهرة السفر، علة وذلك ربنا ربط الرخص اللي ثبتت في القرآن بالعلل الظاهرة يا أخو، وهو أشار إلى هذا كذلك في الكتاب، ربطها بالعلل الظاهرة، يعني الرخص المذكورة في القرآن ربطها بالعلل الظاهرة كالسفر والمرض، لأن المرض ظاهر والسفر ظاهر، وإن المرض لم يذكر في القرآن ولكن ده قياس مباشر أخذوه، قاسوا على 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 السفر بجمع المشقة. ففي أمور ما فيهاش جدال إنه إذا وقع السفر لا شك إنه لو أنت رايح في سيارة مكيفة وكذا تعبدا لله أن تفطر، يقال رسول الله سبحانه وتعالى لم يلوم هذا ولم يلوم ذاك، نقول لأنه هذا من المندوبات، هذا من المندوبات، لكن هو نفسه رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله يحب أن تؤتى رخص، فهو نفسه. فاجمع بين أطراف الأدلة، حط هذا مع ذاك، فعدم اللوم شيء ولكن التصريح بمحبة الفاعل أقوى ولا لا؟ فإذا هذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك الشاطبي جاء بابين فصلين بعد ذلك في الحقيقة ليس فيهم إضافة جديدة في بعد المسألة السابعة، يعني تقدروا تقرؤوهم، لكن أنا أريد أن أضيف هنا أمر قبل أن أنتقل للشاطبي مرة أخرى، إنه إلى جانب ما ذكر الشاطبي نود أن نضيف أنه يمكن اعتبار نوعين من الرخص، رخص منصوص عليه، ما هو منصوص عليه أو ما هو أشبه بالمنصوص، وما يتعلق بعلة تقدر بتقدير المكلف فالعمل بها أولى للإنصياع لرغبة المولى في التخفيف كما في الحديث. هذا أنا زي ما تقول تلخيص انا بحطه هنا انه بس من ناحيه تقسيم الرخص بقى مش تقسيم المشقات. النوع الثاني من الرخصه ما هو من قبيل ما ضرب به الامثله مثلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في ناس تترك الامر والنهي عن المنكر خوف الضرر، شفت؟ فهو امر ليس من قبيل الرخصه اصلا فيه، لانه ضرب امثله عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال انه ربنا رخص للانسان الا يامر بالمعروف، لانه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي ولا لا؟ ان كان الحاكم سيقتله او ان كان سيلاقي اذى، قد ايه الاذى بقى اللي تترك به الرخصه اللي يصبح لك رخصه في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ايه حجم الاذى؟ ها؟ وايه حجم المشقه وكذا؟ فنقول ان في الحقيقه أن الذي وضع هذا من قبيل الرخصة هذا غير صحيح. يعني هو وضع صحيح من قبيل الرخصة، لكن أنا لا أرى، تملكم أنكم تنظروا فيها، لكن أنا لا أرى أن مثل هذا المثال من قبيل الرخصة، بل هو عزيمة تختلف في قدرها باختلاف المكلف وقدرته. فإن قدر مكلف على أمر بمعروف ففي ثلاث حالات، لو هو يقدر على أنه يأمر بمعروف، إن أخل بضروري خير فيه، إن كان الـ 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 إن كان الـ الأمر بالمعروف اللي هو إذا أمر بالمعروف، فكان الأمر بالمعروف ده هيخل بأمر ضروري كقتل نفسه، ده خلال بضروري هيموت، ده بيخير فيه، ليه حديث ونهى عن المنكر فقتله، فبيقول ده خير الناس، فهنا واضح التخير، ممكن تفعل أو لا تفعل. فإذا كان الأمر بالمعروف هيؤدي إلى الإخلال بضروري من حفظ النفس، فأنت تخير في فعله أو عدم فعله. إن أخل بحاجي أصبح مندوب له، خد بالك هنا في زي ما تقول باترن هتشوفه دلوقتي، إن أخل بحاجي أصبح مندوب أنه يعمله، إن لم يخل بحاجي وكان في باب التحسينات وجب عليه. إذن هنا شوف بيمشي بالعكس، بيبقى مباح فمندوب فواجب، فماشي بالعكس. بدل يعني إذا كان هي 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 قمة الأشياء هو إيه؟ الحرام قتل النفس، فيبقى مباح، يبقى الفعل مباح. إذا كان مشقة يبقى مندوب. إذا كان ملوش كونسيكونس، ملوش نتيجة ضارة أو ضرر محتمل، يبقى واجب. شفت؟ فأنا رتبت هذا من حيث أنه يظهر حكم كل حاجة لحالها من قبل هذه الإيه؟ في هذه النقطة. يا ترى واضحة؟
أمر معروف وإنكار من قلبي لإكسب الرخصة وهو أصلاً عزيم.
لا لا، ما هو هذا الميثاق، هذا الإنكار بالقرب في باب اللي هو سي هنا، وإلا وجب عليه، لأن ده ملوش كونسيكو، ده ملوش أي نتيجة، مش هيحصل أي حاجة. مين اللي هيزيك فيه؟ فيش أي نوع بإخلال بأي حاجة، لا بحاجة ولا بضرورة ولا بتحسيني حد. القلب بالقرب ده من الواجب
وليس من قبيل الرخصة أصلا.
لا أنا قصدت في هذا قصدت في هذا المثال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح ان احنا نشير اليه على انه رخصه، احنا نشير اليه على انه تفاوت في الحكم الشرعي. يعني بيرتفع من حكم الوجوب الى الندب الاباحه، ليس الرخصه التي نتحدث فيها، ليس من باب الرخصه التي نتحدث فيها. وضعه في باب الرخصه هو مشكله، لانك مش هتعرف توصل لتفصيل فيه، لانه زي ما ذكرنا الرخصه هي من باب الإباحة في موضوع الإيه؟ هي إباحة من رفع الحرج، هي باب الإباحة فقط. ولكن في المثال هنا أنا اللي خلاني أحط ده لأن المثال ده بينك إنه مش لازم يبقى إباحة، ده ممكن يكون مندوب أو واجب، شفت؟ فده كان قصدي أنا أصلا بكتب الحاجة بنسى التالي، لكن هو هذا القصد، إنه يبين لك هنا إنه تعريف الرخصة الذي ذكرناه من أنها إباحة من باب رفع الحرج ليست من باب تخير بين أمرين، صح؟ رفع الحرج، ولذلك لا تقع في الندب والتحريم. ولكن إذا نظرت هنا إلى هذا وجدت أن الله طب ما فيه ندب وتحريم، إذن هذا من باب اختلاف رتب بالأحكام الشرعية. ها؟ أمر آخر ذكرته هنا كذلك خارج كلام إمامنا، اللي هو يجب النظر في هذا مع قاعدة المصالح والمفاسد. هو طبعا الشاطبي لم يذكر هذا المثال مع قاعدة المصالح والمفاسد، ولكن هو أمر لصيق الصلة بموضوع المصالح، لأن اعتبار الأخذ العزيمة حين اعتبار الأخذ بالعزيمة في مقابل الرخص، يجب أننا برضو هذا البعد، بعد المصالح والمفاسد، نأخذه في الاعتبار. قد تتعارض القاعدتين في بعض المواضع، قد يتعارض الأخذ بالعزيمة مع المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد، وقد تتعارض مع الأخذ بالرخصة. فلا بد أننا ننظر إلى الأخذ بالرخصة أو العزيمة وتقديم أيهما مع اعتبار النظر لقاعدة المصالح والمفاسد. فأيهما نرجح؟ غالب الظن أنه يترجح قاعدة المصالح، ونرجح قاعدة المصالح والمفاسد على الأخذ بقاعدة العزيمة مقابل الرخصة، بمعنى من حيث أنها آكت في الشريعة دليلا وأعمق تغلغلا. يعني بمعنى إنه الأخذ بالعزيمة قد يتعارض مع قاعدة من قواعد المصالح، قد يتعارض مع المصالح زي ما ذكرنا، قد يتعارض مع في قتل النفس، أو قد يتعارض مع أمور في الشريعة ثابتة. فأنا اللي أنا وصلت له إنه إذا تعارضت في النظر عند فقيه قاعدة الأخذ بالمصالح والمفاسد في اعتبار وقوع سبب الترخص مع قاعدة تقديم المصالح أو تقديم المفاسد أيهما، فيقدم الأخذ بقاعدة المصالح والمفاسد لأنها أعمق وأقوى في الشريعة من الترخص. والأصل في الرخص أنها مباحة لرفع الحرج كما قلنا، صح؟ لكن تقديم المصالح على المفاسد هي عزيمة في موضعها. فيجب، هذه حتى شديدة شوية، لكن يجب أنكم تتفهموها، لأنه في زي ما ذكرنا هتجد في الترخص بيتعلق كثير من المترخصات مع المصالح والمفاسد. مثلا الراجل اللي هو بيقوم يقعد عنده وجع في ظهره، ممكن جدا هذا الألم في ظهره يؤدي إلى انفصال كسر في جزء من ظهره، أو في اللي بيسموه العمود الفقري، أو في كذا. فإذا جاء له واحد من المشايخ والأولياء الله الصالحين والمحبين يقول له لا، ده العزيمة هي الأصل، هيكسر ظهر الرجل، هيؤدي إلى كسر ظهره. فهنا لابد أن يراعى هذا البعد، وهذا البعد لم يذكره الشاطبي، وإن كان تحدث في المقاصد كثيرا، لكن هذه النقطة غير مذكورة، فأنا أحب أنكم تحطوها بأذهانهم كيف أذهانكم، اللي هو تعارض قاعدة المصالح والمفاسد مع قاعدة الأخذ بالرخصة مقابل العزيمة. ماشي؟ فهذا أمر كذلك. نرجع إلى الشاطبي مرة أخرى. يقول الشاطبي في المسألة الثامنة: طلب من طلب التخفيف من غير طريقه المشروع انعكس قصده. طبعا ده أمر معروف، من طلب الترخص، واحد عايز يرفع الكرب عن نفسه بتطليق زوجته فيطلقها ثلاثة، ما لا يصح طلاق واحدة. ولذلك العلماء اللي قالوا بأن الثلاث يقع من هذه الوجهة، قالوا هو طلب رفع الكرب من غير بابه، فنثبت عليه انعكس قصده. دي التفكير بتاع اللي أثبته الثلاث. فلا يصح أن يطلب الزواج، أو كمن يطلب الخروج بمما لم ييسره الله له، كان يطلب الخروج من باب من أزمة مادية بالربا، شوف، فهو يطلب الخروج من غير الباب أو من غير ما هيأ الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتم له المقصود بل يعكس عليه. شفت زي بالضبط ليس لوارث وصية، لأنه يستعجل موت أبوه قتل أو عمه عشان يرث،
طلب الشيء قبل أوانه.
عقب الحرمان. فهنا انعكاس القصد. فمن طلب التخفيف واعتبر أنها رخصة حتى بلاش القتل، بلاش المثل، لكنه قد يقول طبعا هذه الأمثلة ليست صحيحة. ليه؟ لأنه ما فيش رخصة في القتل ابتداء، لكن نقول أنه طالب عدم طالب الوصول إلى أمر بغير الشرع. لكن هنا يقول أنه حتى لو فيه رخصة يجب أن تصل إلى الرخصة من بابها الشرعي، يجب أن تصل إلى الرخصة من بابها الشرعي، زي المحلل، ما هو موجود الرخصة لكن أنت تصل إليها من باب غير شرعي، فلا يتم الزواج. فهذه المسألة الثامنة، وهناك أمثلة ذكرها الشاطبي يمكن أن تقرأ، لكن هذا هو محصل المسألة. المسألة التاسعة أنه، ودي مهمة جدا، لا يصح العمل لإيقاع سبب الترخص. ما ينفعش أنك تيجي قبل رمضان بيوم تقول أنا مسافر بقى قاصدا أنك أنت تسافر عشان ما تصليش، عشان ما تصومش، فلا يصح إيقاع هذا السبب، لأن أسباب الرخص أسباب وضعية تأتي وقتما تأتي، لا تفتعل، لا يصح أن تفعل. فلا يحل السفر بقصد عدم الصيام، وإحنا تكلمنا على هذا باب الموانع كذلك. فلا يصح العمل لإيقاع أسباب الترخص. المسألة العاشرة أن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني والعزيمة مقصودة بالقصد الأول. رجع للكلام الآخر في الأول، أن العزيمة كلية، وإن لم يكن فيها مشقة بقصد عام من باب ما جعل عليكم في الدين من حرج. العزيمة يقول أن حكم العزيمة حتى لو ما كانش فيه حرج، لأن الدين مرفوع منه الحرج ابتداء، فهي مقصودة بالقصد الأول قبل الرخصة أن تفعل. شفت؟ والرخصة هي فيما يعرض على الجزئيات من مشقات، وهي مقصودة بالقصد الثاني. هذا أمر ثاني هو عايز يركزه في ذهنك، أن العزيمة مقصودة بالقصد الأول، وأن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني، مع أن الرخصة قد تقصد مقصودة بالقصد الأول في موضعه. الرخصة قد تكون مقصودة بالقصد الأول. في هذه المسألة العاشرة كده برضو، في المسألة التاسعة، المسألة التاسعة مقصودة العاشر، إذا فرعنا عن الرخصة. فهذه المسألة يتحدث فيها على أن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، وعاد مرة أخرى يتحدث في المسألة العاشرة عن الفرق بين إباحة الرخصة، يعني هو يكرر الفرق بين إباحة الرخصة إباحة استواء، وإباحة الرخصة إباحة رفع الحرج، ويكرر هذا، فيقول أن الرخصة ليست من باب إن شئت فافعل أو شئت لا تفعل، الرخصة من باب أنه يمكن أن تفعل في هذا الموقف بالذات اللي هو رفع الحرج، إباحة رفع الحرج. فهذا هو ما ذكره في المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة، هذه المسألة في الحقيقة من الأمور التي يجب أن نقرأها، ولكن تفكها، لأنه يتحدث هنا عن موضوع الصوفية، ويقول أن إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية. ده كلام صحيح، لأنه في حياتنا العادية إحنا فيش المشقة، بتصلي بتروح تتوضأ الماء عندك وبتصلي، جارية على العادات، والرخص جارية على انخراق العادات. مظبوط؟ الرخص دايما بتيجي مع انخراق العادة، لكن يقول أن انخراق العادات على ضربين، عام وخاص. فهو عام اللي تقدم عنه، إنه واحد يمرض، واحد يعيا، واحد ما يبقاش في مية، واحد كذا. أما الخاص كان خراق العوائد للأولياء. دخلنا بقى في في موضوع انقلاب الماء لبنا والرمل سويقا والحجر ذهبا وإنزال الطعام من السماء وإخراجه من الأرض. فيقول أن يا ترى استعمال هذه الأمور لهذا الولي اللي بتنخرق له العوائد بشكل خاص، يا ترى من باب الرخص أم لا؟ نترك هذا للخواص يحكموا فيه، لأنه إحنا مش هنقدر نقول في حاجة الحقيقة، لأنه أصلاً أنا لا أعتقد يعني أن هذه الأمور جارية للأقل القليل من الناس، قد تجري لواحد في 10 مليون، على الشريعة مش الولاء. طبعا هو في كلامه يقول أنه هو رجع للنتيجة الصحيحة في الآخر، قال حتى دول لا صح أنهم يأخذوا بهذه الأمور لأنها لم تأتي من الباب المشروع الذي تجري عليه نتائج انخراق العادات في الأمور في الأمور الطبيعية، ولكن العزيمة لهؤلاء أن يتركوها، فحتى إذا رأى الماء لا يشرب. وحكى بعض حكايات عن هذه الأمور عن أبي الخير البصري، حكى القشيري، طبعا احنا كنا عارفين القشيري أن كان بفناء دار، ولكن رأيت ووقعت عينه عليه تبسم انه واحد راح له عشان يدي له اكل، فضحك له لما جه الاكل وشاور على الارض فوجد الارض كلها ذهب، فقال ثم قال له طب اديني بقى اللي معاك اشوف اقارنه بالذهب، فراح جري منه، قال انه هربت. وحكي عن النوري انه خرج ومع ذلك الرجل لم يستخدم الذهب، يقول انه لم يستخدم الذهب وفضل ليه، لانه عايز يجري على مراسم الشيخ. وهذا ده على فكره تفكير الشاطبي في كل اللي كتبه اللي هنجيب بعد كده، انه يقول انه مع التسليم بوجود هذه الخوارق والامور والاولياء، لكن اقوى الاولياء الذي لا يستعمل هذا ويجري على ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في النتيجه يعني بنعدل، لكن في تناوله لهذه الموضوعات ياخذ ببعض غرائب الله أعلم، لا ندري. يحكي عن النوري أنه خرج ليلة يا شاطئ دجلة، أنت طبعا عارف أنت كنت مع النوري، النوري القريب ده بتاع النوري اسمه النوري ده، فوجدها وقد التصق الشطان، كانش في مية، الشطين ملتزقين، وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورق. فهو لا يأخذ بالسبب إلا إذا كان سبب عالي، ربنا قفل الشطين عشانه، فقال لا أنا هذا لا أستعمله، ارجع الاقي في ميه اخذ دورة زي بقيه الناس. فهذا طبعا هذا مش نقدر نتحدث عنه لانه من باب امور تحدث الى اناس لا نعلم عنها ولا نعلم عن حدوثها. واولياء الله الصالحين، نحن نؤمن بوجود اولياء الله الصالحين، ولكن اولياء الله ما هوش بالمعنى هذا. اولياء الله هم العاملين باوامر الله سبحانه وتعالى امرا ونهيا، المتقين لله والكذا. وبهذا ننهي الكتاب الأول، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن احنا نبدأ في كتاب المقاصد إن تيسر لنا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.